بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 28 من دروس شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله في ليلة 22 من شهر ذي الحجة عام 38 بعد 400 وألف، لازلنا في كتاب العلم من هذا الكتاب. مما يرفع الهمة ويحمس لطلب العلم الشرعي التنويع في طريقة الطلب مخافة الملل، التنويع في طريقة طلب العلم الشرعي. وأساليب طلب العلم الشرعي كثيرة، منها ومن أهمها حضور حلقات العلم في المساجد وغيرها، ومنها أيضا المطالعة في كتب العلم والاستماع إلى الدروس المسجلة في الأشرطة والمواقع. ومنها أيضا من طرق طلب العلم الشرعي التواصل مع العلماء وطلبة العلم الشرعي للأخذ عنهم وسؤالهم واستشارتهم. ومن معرفة الطريق الصحيح للطلب تجميع واقتناء الكتب والمراجع، فإذا أراد طالب العلم أن يقرأ أو يبحث في مسألة أو في تفسير آية أو في شرح حديث أو معنى من معاني ألفاظ لغة العرب أو تحرير فائدة أو غيرها من الفوائد، جلس في مكتبته يقرأ ويحرر ويكتب ويلخص، فإذا اشترى كتابا نافعا كان ذلك في ميزان حسناته، وكلما قرأ في الكتاب تضاعف الأجر والثواب. وإذا قرأ غيره من هذه الكتب في حياته أو بعد مماته كان ذلك ثوابا في حسناته. قال ابن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، قال ابن حجر: وكان مغرما، كان ابن القيم رحمه الله كان مغرما بجمع الكتب، فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اختاروه منها لأنفسهم. هكذا طالب العلم يقتني ما استطاع من الكتب النافعة ليرجع إليها وليقرأها وليستفيد منها. ونقل الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة القاضي عبد الرحيم بن علي اللخمي رحمه الله، قال الذهبي يقول عن هذا الإمام، قال: بلغنا أن كتبه التي ملكها بلغت 100,000 مجلد، وكان يحصلها من سائر البلاد، يجمع هذه الكتب من مختلف البلاد يسافر إليها. وهذا يدل على أن هدي العلماء وهدي السلف أنهم كانوا يهتمون باقتناء الكتب والمراجع. هذا الأثر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا الإمام في المجلد 21. فيا طالب العلم، إذا قرأت احرص على الجلوس في مكان مناسب، أن يكون ظهرك مستقيما لا انحناء فيه، في مكان هادئ، الإضاءة مناسبة، التهوية جيدة، كرر القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية أو الحديث لتقوى عندك القدرة، ليقوى عندك الفهم والحفظ بسرعة. نقل السخاوي رحمه الله في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. القراءة، كثرة القراءة والمراجعة، تكرير القراءة، هو يقرأ صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكرر قراءة هذه الأحاديث. فقرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة ليفهم، ليحفظ هذه الأحاديث الصحيحة ويعمل بها. فعلينا أن نحرص على طلب العلم الشرعي، علينا أن نحرص على التنويع في طريقة الطلب واقتناء الكتب والمراجع النافعة وكثرة المطالعة والبحث وتدوين الفوائد ليثبت العلم لدينا. ما زلنا في كتاب العلم من هذا الكتاب. هناك 3 أسئلة في الدرس الأخير نجيب عليها قبل أن نبدأ بالحديث 88 في درس اليوم. يقول: طبعا مرت معنا أحاديث شرحناها سابقا فيها بعض المسائل، فهذه 3 أسئلة تتعلق بمسائل مرت معنا. يقول: وأنا صغير سرقت من الدكان، فهل علي أن أرجع القيمة؟ وهل علي إثم علما بأنني لا أذكر العدد والقيمة بالضبط؟ والله المستعان. سؤال مهم يتعلق بما سبق في رد الحقوق إلى أصحابها. هو صغير، والظاهر من السؤال أنه لم يبلغ سن الرشد، والصبي مرفوع عنه القلم، ليس عليه إثم. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يكبر أو حتى يحتلم، كما في رواية أخرى، فلا إثم عليه. لكن يجب عليه أو على وليه إعادة حقوق الناس إن استطاع ذلك. يجب على هذا الصغير الذي كبر ويسأل هذا السؤال، إذا علم وعرف مكان هذا الدكان أو صاحب هذا الدكان، عليه أن يعيد إليه حقه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. أما الإثم فلا إثم عليه لأنه صغير. السؤال الثاني: هل يكون الطفل الذي يسقط خلال فترة الحمل من الشفعاء؟ مرة أيضا حديث الشفاعة في آخر درس. الإجابة على هذا السؤال: الطفل مقصود به الجنين، لأنه لا يسمى طفل إلا إذا ولد خرج من بطن أمه حيا يسمى طفل. هو الجنين إذا سقط خلال فترة الحمل هل يكون من الشفعاء لأمه يوم القيامة؟ يجيب على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. حديث رواه ابن ماجه عن معاذ بن جبل، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 7064. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. شرط: فإذا سقط الجنين وصبرت الأم ورضيت بقضاء الله عز وجل واحتسبته عند الله عز وجل يشفع لها يوم القيامة، يجر أمه بسرره إلى الجنة، فهو من الشفعاء بناء على هذا الحديث. السؤال الثالث يقول: وأشرتم في مسألة في الدرس السابق عندما تكلمتم عن كيفية السجود واختلاف الأئمة، وأن كلا القولين له دليل قوي في المسألة، السجود بتقديم اليدين أو تقديم الركبتين. يقول: ذكرتم أنها من المسائل التي فيها الخلاف مقبول وقوي، وأن الحق واحد، فهل أفهم من مقصودكم بمعنى الحق واحد أن الكيفية واحدة؟ هذا السؤال. هي الكيفية واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه نزل على يديه
أو نزل على ركبتيه. لم يرد في حديث أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، هو فعل فعلا واحدا صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحاديث في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكيفية الصحيحة واحدة والحق واحد، أما هذه وأما هذا. ولو اختلف الناس في الحكم الشرعي، اختلف الأئمة بعد ذلك في الجمع بين الأحاديث التي جاءت وفي الكلام في حديث أبي داود الذي رواه أبو داود في سننه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث في سنن أبي داود حديث صحيح. اختلف أهل العلم في هذا الحديث في آخر هذا الحديث، فمنهم من قال أن الحديث فيه قلب من أحد الرواة، بدل ما يقول وليضع يديه وليضع ركبتيه قبل يديه قال الراوي وليضع يديه قبل ركبتيه، بدل ما يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قالها، قالوا في قلب كابن القيم رحمه الله وغيره. لكن المسألة فيها خلاف معروف ومعلوم وخلاف قوي، كل له دليله في هذه المسألة، لكن الحق واحد، فعلى المسلم أن يعتقد بأحد القولين ويعمل به ولا يعمل بالقول الآخر أحيانا وأحيانا، لا، لأن الحق واحد، لا يمكن أن يكون الحق إلا واحد في جميع المسائل المختلف فيها. والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله لذلك هو واحد. كل مجتهد مصيب للأجر والثواب، وليس صحيحا أن كل مجتهد مصيب للحق إذا اختلف العلماء، فكل مجتهد مصيب للأجر، فمن أصاب الصواب أصاب الحق فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. ومن اجتهد وأخطأ الحق فله أجر واحد، فكلهم مأجور، المجتهدون والأئمة كلهم مأجورون، لكن الحق واحد لا يتعدد. هذا الجواب على هذا السؤال. ونبدأ بدرس اليوم، معنا حديثان: حديث 88 89. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى صحيح البخاري كتاب العلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
هذا حديث عظيم فيه عظة لكل مسلم، أن هناك يوم هو يوم الحساب. فعائشة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سهلا ليس فيه نقاش. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك، لأنه يخاطب عائشة أنثى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. إذن هناك حسابان: حساب يسير وحساب فيه مناقشة استقصاء، حساب فيه استقصاء لجميع الذنوب، فعلت كذا وفعلت كذا لماذا فعلت كذا، فيه نقاش. ومن نوقش عذب، ومن نوقش هلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا علم المسلم بأن هناك حساب فلا بد أن يستعد لهذا الحساب. وأتى بالبخاري رحمه الله بهذا الحديث هنا في كتاب العلم وبوب عليه، قال: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. من سمع شيئا من عالم فراجع هذا العالم وسأله حتى يستوضح يستفهم من كلام هذا العالم، حتى يعرف ما المراد، ماذا يريد، ماذا يقصد هذا العالم من هذا الكلام، يراجعه. لذلك عائشة رضي الله عنها راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها: من حسب عذب. قالت عائشة: أو ليس يقول الله عز وجل؟ هي تريد أن تعرف، تريد أن تفهم. فمن فوائد هذا الحديث حرص عائشة رضي الله عنها على فهم معاني الحديث، وهذا يجوز ولا يخل بأدب السائل أو طالب العلم مع شيخه إذا سأله بقصد الفهم واستيعاب كلام هذا الشيخ، لا ضير في ذلك ولا يؤثر في أدبه مع شيخه، يسأل للفهم وللمعرفة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. فيستدل من هذا الحديث حرص عائشة رضي الله عنها أولا على الفهم، لذلك هي أعلم النساء. لو وزن علم عائشة رضي الله عنها في كف وعلم نساء العالمين في كف لفاقت عائشة رضي الله عنها، ولذلك تعلمت منه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على حرصها رضي الله عنها، وروت لنا الأحاديث، مئات الأحاديث روت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن العالم إذا ناقشه الطالب أو السائل لأنه يريد أن يفهم ماذا يقول، فلا لا يضجر ولا يتضايق العالم وطالب العلم إذا راجعه السائل مرة أخرى وقال له: ما فهمت، فهمني، أريد توضيح للإجابة. لا يضجر. والنبي صلى الله عليه وسلم راجعته عائشة في هذا الحديث وقبل من المراجعة، ولم يتضجر صلى الله عليه وسلم منها لأنها تريد أن تتعلم. فعلى طلبة العلم الصبر على السائلين وعلى الطلبة، نأخذ ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث تفاوت الناس في الحساب، لأن من الناس من يحاسب حسابا يسيرا سهلا لا يناقش فيه، تعرض عليه الأعمال ويغفر الله عز وجل ويسترها عليه ويدخله الجنة. ومن الناس من يحاسب حسابا عسيرا، حساب مناقشة، ويدخل النار بعد هذه المحاسبة. هلك من نوقش الحساب، يهلك من نوقش الحساب، عذب، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالناس يتفاوتون في الحساب يوم القيامة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن مثل هذا السؤال جائز. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له دليلا آخر من كلام الله عز وجل لتفهم، لتعرف الحكم الشرعي، لتفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سؤالها أراح الأمة بعدها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو بقي من حوسب عذب بدون سؤال عائشة رضي الله عنها لاختلف الناس. لكن من سؤالها عرفنا أن هناك حساب يسير سهل لا يناقش فيه العبد يوم القيامة، ويعفو الله عز وجل عنه بفضله ورحمته عن هذا العبد يعفو. ومن الناس لا يحاسب ويناقش ويعذب بسبب هذا الحساب. فمثل هذه الأسئلة جائزة. فإذا سأل سائل أو طالب علم سأل شيخه مثل هذه الأسئلة وهو يعلم منه أنه يريد أن يتعلم، يريد الفائدة، لا يريد أن يعارض الشيخ أو يختبر الشيخ، هذا من سوء الأدب
وهذا من الأسئلة المنهي عنها كما مر معنا سابقا. هذا الحديث حديث عظيم، فعلى المسلم أن لا تمر عليه مثل هذا الحديث، ولا بد أن يتفكر فيها في الحساب. فما هو الحساب والجزاء يوم القيامة؟ ما المقصود هنا من حوسب عذب؟ حساب أن يوقف الله عز وجل عبده بين يديه ويعرفه بعمله وما يستحقه على ما قدم من إثابة أو من عقوبة، هذا هو الحساب. وكما جاء في الحديث الصحيح ما منكم إلا وسيكلمه الله عز وجل من غير ترجمان، كل أحد سيكلم الله عز وجل ويحاسبه ويسأله. فعلى المسلم أن يستعد لذاك اليوم، فالحساب يوقف الله عز وجل عبده بين يديه ويذكره بأعماله وما قدم من أعمال، فإذا كان حسابا يسيرا عفى عنه وستر عليه وأدخله الجنة، وإذا كان حسابا فيه مناقشة فقد هلك كما قال صلى الله عليه وسلم. الحساب يوم القيامة ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. إذن الحساب للجزاء، كل نفس تجزى بما كسبت في هذه الدنيا. الحساب يوم القيامة منه اليسير ومنه العسير ومنه تكريم ومنه توبيخ لهذا العبد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب هنا في الحديث من حوسب عذب معناها العرض، العرض كما جاء هنا، وجاء أيضا في الصحيحين أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. هذا لفظ آخر للحديث نفسه، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. هذه رواية أخرى لهذا الحديث. يقول القرطبي رحمه الله إن الحساب في هذه الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يقول القرطبي إن الحساب في هذه الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. الله عز وجل يعرضها على عبده ليعرفه فضله ومنته سبحانه وتعالى عليه أن سترها عليه في الدنيا وعفى عنه في الآخرة. ويقول ابن حجر رحمه الله كلام القرطبي في فتح الباري في كلام ابن حجر رحمه الله في المجلد 11 في شرح هذا الحديث، قال ابن حجر رحمه الله هنا المراد بالمناقشة في هذا الحديث من نوقش الحساب يهلك، معنى المناقشة يقول الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة، ترك العفو والمسامحة. فمن نوقش لا يسامح، لابد أن يعذب أو يهلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أمثلة على الحساب يوم القيامة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول له أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم إي وربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. هذا حديث في الصحيحين فيه بيان الحساب اليسير، كيف يكون الحساب اليسير. إن الله ليدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه، اعترف بجميع ذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. هذا حديث في الصحيحين فيه بيان العرض، كيف يكون العرض، كيف يكون العرض يوم القيامة، كيف يحاسب الإنسان المذنب حسابا يسيرا حسابا سهلا. هذا هو فيه بيان منه صلى الله عليه وسلم للحساب اليسير. وجاء أيضا عند مسلم في الصحيح وفي غيره وفي غير مسلم حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، قال بلى يا رب، قال فماذا عملت فيما علمت، قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا النقاش، هذا مثال على النقاش يقرره سبحانه وتعالى بذنوبه، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي، قال بلى، ماذا عملت فيما علمت، هذا أول أو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار، حفظ القرآن ليقال حافظ للقرآن رياء وسمعة، لم يحفظ القرآن لوجه الله عز وجل، أشرك بالله عز وجل في حفظه للقرآن حافظ للقرآن حتى يقال أنه قارئ حافظ للقرآن، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلم نيته فحاسبه ناقشه سبحانه وتعالى ثم أمر به أن يسحب على وجهه لأنه أشرك بالله عز وجل، رأى بعمله. يوم القيامة لا يظلم أحد عند الله عز وجل ولو مثقال ذرة، بل هناك العدل التام منه سبحانه وتعالى، لا يؤاخذ أحد بوزر غيره. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله في عنقه يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هناك العدل، لا يحاسب الإنسان إلا بعمله الذي عمله يوم القيامة، ألزمه الله عز وجل هذا العمل في عنقه يوم القيامة ويحاسب عليه. من رحمة الله عز وجل يوم الحساب، من رحمته وفضله عز وجل يوم الحساب أنه سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة، يضاعف الحسنات حتى ترجح الحسنات على السيئات، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها سيئة بسيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي، قال عز وجل الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد إلى 700 ضعف أو أكثر، الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها. سعة رحمة الله عز وجل. قال ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي، لقيتك بقرابها مغفرة. رواه أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. بل من تمام رحمة الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم يوم الحساب أن يبدل السيئات حسنات. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن رجل يؤتى به يوم القيامة فتعرض عليه ذنوبه، حساب العرض، فتعرض عليه ذنوبه ويقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة، بدلت سيئاته حسنات. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، فلا يقنط المسلم من رحمة الله عز وجل ومن عفوه. يسأل العبد يوم القيامة عن أعماله في الدنيا، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. حديث صحيح. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يحاسب الإنسان ويسأل عن النعيم. ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية عن أئمة السلف أن النعيم هنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا النعيم هو صحة الأبدان والأسماع وشربة العسل والماء البارد وكل لذة، وكل لذة يسأل عنها هل شكر هذه النعمة أم لا. فعلى المسلم أن ينتبه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وقال عز وجل ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيسأل الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده، يسأل عن هذه النعم الكثيرة، هو مسؤول عنها ومحاسب عليها. من أنواع الحساب يوم القيامة أن الله عز وجل يقتص للمظلوم من ظالمه. حتى الحيوان إذا ظلم حيوانا آخر يقتص منه يوم القيامة، وهذا من عدل الله عز وجل في ذلك اليوم يوم الحساب. يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهله يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم في صحيحه. الشاة التي بها قرون تنطح الشاة الأخرى التي ليست فيها قرون، فيختص الله عز وجل للشاة الجلحاء من هذه الشاة القرناء. وهذا من كمال عدله عز وجل يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيح الجامع. فالقصاص يوم القيامة، وهذا من دقة الحساب في يوم الحساب. فعلى المسلم أن يستعد لذلك اليوم، وعليه أن يعيد الحقوق إلى أصحابها حتى لا يحاسب يوم القيامة. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فعلينا نستعد، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وإذا حاسبنا أن يحاسبنا حسابا يسيرا. هذه تذكرة لي ولكم من فوائد هذا الحديث الذي معنا. نقرأ الحديث الذي بعده.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.
أبو شريح رضي الله عنه هو خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي، خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي رضي الله عنه صحابي، خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي أبو شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح، يقول يوم الفتح يعني فتح مكة في 20 من رمضان سنة 8 للهجرة، فتح مكة في 20 من رمضان سنة 8 للهجرة، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم يقول، يقول قولا سمعته أذناي، يعني أنا متأكد لتأكيد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي حفظه عقلي وأبصرته عيناي رؤيا مشاهدة لم يخبرني أحد، أبصرت بنفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وسمع أذناي ما قال، كل هذا لتأكيد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به بهذا القول، قال حمد الله تعالى صلى الله عليه وسلم، حمد الله في بداية كلامه وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس. إذن تحريم مكة، حرم مكة ليس من قريش ولا ممن كان قبل قريش، وإنما حرم مكة أو تحريم مكة من الله عز وجل، لم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ لرجل أو امرأة يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يصب دما بالقتل، أن يقاتل ويقتل في الحرم، أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، لا يقطع في الحرم شجرة، لا يجوز. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء أحد وقاتل في الحرم واستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مع قريش، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، لا يأتي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسفك الدم في هذا الحرم أو يعضد شجرة، يقطع شجرة في هذا الحرم ويستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله لقريش يوم فتح مكة. لماذا؟ لأن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، أذن له ربه عز وجل بقتال المشركين عند فتح مكة من طلوع الشمس إلى العصر، هذه الساعة كما جاءت الروايات الصحيحة، ساعة من نهار يعني من طلوع الشمس إلى العصر فقط، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا الشاهد من هذا الحديث في كتاب العلم، ليبلغ الشاهد الغائب، فمن سمع علما أو حديثا أو آية أو حكما شرعيا يبلغ من وراءه، يبلغ أهله وأقاربه، يبلغ هذا الدين لينال أجر التعليم ونقل العلم،
ويأتمر أيضا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر في هذا الحديث ليبلغ الشاهد الغائب, ليبلغ الحاضر لهذا الكلام, الحاضر لمجالس العلم يبلغ الغائب ما تعلمه من شريعة الله عز وجل. فهذا المناسبة, هذه المناسبة التي جاء بها البخاري رحمه الله, جاء بهذا الحديث في هذا الباب أو في هذا الكتاب, كتاب العلم, هو بوب عليه البخاري لهذا الحديث حديث أبي شريح. قال: باب ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا من فقه رحمه الله الإمام البخاري, ليبلغ الشاهد الغائب, وأتى بهذا الحديث. الحديث فيه فوائد كثيرة قد يأتينا في بعد ذلك في صحيح البخاري بما يتعلق بالحرم وما يتعلق بها من أحكام مكة والمدينة, ما يتعلق بها من أحكام سيأتي إن شاء الله, لكن نكتفي بهذا الشرح لهذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث تبليغ العلم, فعلينا أن نبلغ العلم الذي تعلمناه من كلام ربنا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمتنا وعلمائنا, ننقل لهذا العلم ونبلغ هذا العلم لننال أجر ثواب نشر هذا العلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا, ونكتفي بما ذكرنا, ونسأل الله أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء ومن كل فتنة, ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه, ويسددهم ويصلحهم, ويرزقهم البطانة الصالحة.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.